بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب مبارك والاعتصام الشاطبي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروي عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، وليسوا كذلك كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: ريح فيها صر، فقال: هذا هو هذا الصرصر، يعني صرار الليل. وعن النظام أنه كان يقول: إذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا. قال: لأن الإيلاء مشتق من اسم الله. وقال بعضهم في قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، أنه أتخم من أكل الشجرة، يذهبون إلى قول العرب: غوى الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم.
إنه أتخم من أكل الشجرة،
أنه أتخم من أكل الشجرة، يذهبون إلى قول العرب: غوى الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم. ولا يقال فيها غوى، وإنما غوى
من الغي.
وفي قوله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم، يعني
عدم فهمهم للغة وعدم فهمهم للمراد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي قوله سبحانه:
تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة بغير فهم لا للغة ولا لمراد. نعم.
قال:
وفي قوله تعالى: وقد ذرأنا لجهنم،
وفي قوله تعالى: وقد ذرأنا لجهنم، أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول العرب: ذرته الريح. وذلك لا يجوز، لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز. وكذلك إذا كان من أذرته الدابة عن ظهرها،
ذرته الدابة عن ظهرها
لعدم الهمزة، ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي. وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي أنه كان يقول لجلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيائها. فسمع قاسم التمار قوما يضحكون، فقال: هذا كما قال الشاعر: إن سليمي والله يكلأها
سليمة،
إن سليمي والله
سليمة
إن سليمة والله يكلأها، ظنت بشيء ما كان يرزقها. وبشر المريسي رأس في الرأي، وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. وقال ابن قتيبة: واحتجاجه ببشر أعجب من لحن بشر،
واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر.
واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى: ولحم الخنزير، فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره، فدل على أنه حلال. وربما سلم بعض العلماء ما قالوا، وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع، والأمر أيسر من ذلك، فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة، حتى إذا خص بالذكر قيل: شحم، كما يقال عرق وعصب،
عرق
وعصب وجل. ولو كان على ما قالوا لزم ألا يكون العرق والعرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النخاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما، وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير. ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ألا تحكيم، استدلالا بقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرض عن قول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله: يحكم به ذو عدل منكم. وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن من العموم يراد به الخصوص لم يسارعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام مخصوص، فيتأولون. وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع:
حكم للرجال داخل في حكم الله، حتى التخصيص نقول هذا يدل على، يقول فإنهم مبنيون عندهم على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحق تخصيص، يعني ما في حكم إلا لله، وأنه لم يرد إليه تخصيص. طيب صحيح، لو قلنا بأن ما في حكم إلا الله، فمن الذي قال فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها؟ هذا حكم الله. ومن الذي قال يحكم بي ذو عدل منكم؟ هذا حكم الله. إذن تحكم الرجال من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إن الحكم إلا لله، ولا الله سينزل يحكم بين الناس؟ إنما حكم الله شرع الله، وشرع الله ما هو؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. نعم.
وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا، وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى،
مخازن لا يرضى بها عاقل،
في مخازن،
نعم،
في مخازن لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. في مثل هذه الاستدلالات
من علوم المفسر العلم بماذا؟ العلم بلغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلها، ولا يعد خلاف أمثالهم خلافا، فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة، إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى. فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: إنما هذا القرآن كلام فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم، أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك، فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. وعنه أيضا: إنما أخاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينفس المال على أخيه. وعن الحسن رضي الله عنه أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال: نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه بوجهها فيهلك. وعنه أيضا قال: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله.
والحمد لله الآن التفاسير السلفية موجودة وتفاسير العلماء موجودة، فيتقيد الإنسان بهذا وحسبه ما سبق إليه العلماء مع تعلم العربية حتى يفهم مراد العلماء أيضا ويفهم مصطلح العلماء. لكن الحمد لله تفسير القرآن تفسير أثري موجود محفوظ مصون والحمد لله، وتفسير السنة موجود على يد العلماء والشراح والحمد لله. فالقرآن والسنة نصوصهما موجودة مفسرة بينة ظاهرة على أيدي العلماء الربانيين الراسخين. ما علي وعليك إلا أن نرجع إلى تفسير هؤلاء العلماء، ولا نضل ولا ننحرف ولا نخترع تفسيرا وكلاما لم نسبق إليه، موجود والحمد لله. والإجماعات فيما يتعلق بالأحكام موجودة، واختلاف العلماء موجود، فلا نعتبر خلافا إلا خلاف اختلافا إلى اختلاف العلماء. ثم اختلاف العلماء إما أن يظهر لك ترجيح في أحد القولين أو الأقوال فتأخذ به، أو لا يظهر لك فاتق. هذا خلاصة الدين. فنصوص القرآن ونصوص السنة من جهة التفسير بينة واضحة والحمد لله وموجودة عند العلماء. ما يتعلق بالأحكام منها المجمع عليه، هذا نرجع وننضبط به ولا نخالف، ومن المختلف فيه، فإن كان الإنسان طالب علم له نظر في الأدلة، إن ترجح عنده شيء قال به وأفتى، ولم يترجح عنده شيء فإنه يتوقف، وإن كان عميا سأل أهل العلم. فالدين أصوله معروفة في الاستدلال لو أن الإنسان انضبط بهذا، لكن للأسف الشديد يركب الإنسان رأسه ويقتنع بمذهب شيخه ويعتبر أن هذا الدين في النهاية. لكن لو أن الناس استقاموا على طريقة الاستدلال المعروفة عند أهل السنة والجماعة والعلماء لاسترحنا، ولا ما كان هناك نزاع ولا خلاف. امتى يقع النزاع والخلاف؟ امتى يقع الخلاف بيننا؟ حينما تذهب أنت إلى قول وأذهب أنا إلى قول في قضية اجتهادية. طيب إذا كان ده خلاف العلماء وخلاف مقرر فعلا، فأنت أبرز حجتك وأنا أبرز حجتي، لو لم تقتنع بي ولم أقتنع بك فذاك قولك وذاك قولي، وإحنا ما صنعنا جديدا. كل المسألة أن القولين متوارثان عن العلماء وعن السلف، فأنا ذاهب إلى هذا القول وأنت ذاهب إلى هذا القول، فلا يمكن إجماع على أحد القولين.
لكن هذا يكون مع أدب. الخلاف هذا واحد. اثنين أن هذا يكون مع فهم. ما تذهب إلى قول فلان تقليدا وتقول هذا القول وأنا أنصره راجع عندي وأنت لا تعرف دليله. لكن إن صرت قولا إما أنك مقلد فتقول أنا أقلد فلانا والمقلد لا علم له ولا دراية ولا اجتهاد، وإما أن تكون طالب علم لك نظر فتكون عارفا بدليل هذا القول وتكون عالما بأدلة المخالف وعندك رد على أدلة المخالف لأنه قد استقر عندك ترجيح هذا بناء على أصول فتمشي وتمضي في هذا، وبالتالي في النهاية قولك هذا تتدين الله به وتفتي به وأنا قولي أتدين الله عز وجل وأفتي به كما هو صنيع العلماء، ولا يزال العلماء كل يفتي بما يترجح له من دليل. لما كنا عند أي قضية خلافية سنهلك إذا لم نتربى تربية صحيحة ولم نفهم، يبقى نلزم الناس بآرائنا ونجعل قضايا الخلاف قضايا إجماع لا ينبغي أن نختلف في هذا أبدا، وكل يعرف قول على أنه لا ينبغي الخلاف فيه ولا ينبغي أن يكون هناك قول آخر، فيكون بذلك جاعلا قضايا الاختلاف هذه قضايا إيه؟ قضايا إجماعية، مو قضايا خلافية الآن، قضايا إجماعية، وهذا من قلة الفقه وعدم معرفة أدب أهل العلم في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله فصل: ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة.
يعني
هو ده الدليل؟
مش فاهم ايش معنى الجمعة، يعني ايه الجمعة هنا، ايه سبب قراءة الجمعة، قرأ بالجمعة واستدل بهذا؟ طب ما يقرأ الناس في اي مكان مثلا، يعني هذه حجة لمن يقرأ القرآن على الناس في اي وقت مش في الجمعة فقط، يعني مش في الجمعة فقط. نعم. وبعدين من الذي فهم هذا الفهم؟ الذي نزلت عليه هذه الآية هو رسول الله. هل فعل؟ لا. يبقى إذن مات النبي ولم يفهم هذه الآية حتى فهم هؤلاء، ثم قرأها النبي على الصحابة، فهل فهم الصحابة المراد هذا؟ لا، لم يفهم ولم يفعل. إذن مات الصحابة ولم يفهموا المراد. التابعون كذلك، تابعوا التابعين كذلك، حتى أتى هؤلاء يقولون هذا هو المراد، الدليل والقرآن فرقناه وتقرأه الناس على مكث، ده دليل على القراءة قبل الجمعة، لتقرأه على الناس تعلم تبين تبلغ تشرح، ليس أن الناس يجتمعون على قارئ قبل الجمعة أو قبل الفجر أو غير ذلك من إحداث الناس هذا، وجعل هذه شعائر من شعائر الصلاة، فمن شعائر صلاة الجمعة قرآن الجمعة، ومن شعائر صلاة الفجر قرآن الفجر، وهذا كله لم يرد، فليأتي واحد من هؤلاء بشعير من هذه الشعائر عن رسول الله وعن الصحابة. وهذا الثناء على الله والصلاة على رسوله قبل الأذان مما ينضاف إلى الأذان أو عقب الأذان في بعض المرات، فليأتوا بدليل واحد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك أو أمر بذلك أو عن الصحابة والتابعين. والدين قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم.